بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كرم الله سبحانه وتعالى النوع الإنساني أعظم تكريم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ومن يتأمل ما ذكر الله عز وجل في كتابه عن تكريم آدم عليه السلام، علم اختصاص النوع الإنساني بمزيد الرحمة من الله سبحانه وتعالى والتفضل والتكرم. فليدرك الإنسان ذلك، ليشكر نعمة الله عز وجل عليه بالإنسانية، ليشكر نعمة الله عز وجل عليه بأن يفرده وحده بالشكر والعبادة والتوحيد، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بكل هذه المنن، ومن أجله عاد إبليس اللعين وطرده من رحمته لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. خص الله عز وجل علينا هذه القصة العظيمة لنتخذ الشيطان عدوا، لنعلم كم هي عداوته للإنسان، مع أن أكثر الناس يتخذونه وليا من دون الله عز وجل ويطيعونه من دون الله، بل يصيرون من جنوده، بل يرتقي الأمر بهم حتى يصيرون شياطين مقدمين في المكر والكيد للإسلام وأهله على شياطين الجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبدأ بشياطين الإنس. تأمل في رحمة الله عز وجل بآدم أن قال له: أسكن أنت وزوجك الجنة. تأمل الفرق بين قوله لإبليس اخرج منها مذؤوما مدحورا وبين قوله لآدم وزوجه اسكن أنت وزوجك الجنة. تجد الرحمة والرفق من الله سبحانه وتعالى بآدم وزوجه والتكريم العظيم أن أسكنه الله سبحانه وتعالى الجنة، وهي على أصح أقوال العلماء على الصحيح من أقوال العلماء أنها الجنة التي في السماء عند الله سبحانه وتعالى لإطلاق التعريف، وليس من دليل صحيح يدل على أنها جنة في الأرض، وليس من قرينة تدل على ذلك. والظاهر أن آدم عليه السلام أسكن جنة السماء، وإن كان دخولها في ذلك الوقت ليس يستلزم ما يستلزم دخولها يوم القيامة، فإن من دخلها يوم القيامة لم يخرج منها، وآدم قد خرج منها لأن هذا الدخول كان مؤقتا ولم يكن مطلقا، وكذلك كان فيها شيء محرم، والجنة في الآخرة يوم القيامة ليس فيها شيء محرم، لكن كل هذا لا يلزم منه أنها ليست جنة السماء، لأن آدم عليه السلام أراد أن يعود إلى الجنة إذا أطاع الله سبحانه وتعالى وأهبط إلى الأرض، والظاهر أنه لم يكن فيها إذن، وليس أنه أهبط من جبل مثلا أو من بستان كان في الأرض إلى أرض أخرى، بل الظاهر أنه أهبط إلى الأرض بإطلاقها. فظاهر القرآن كما أنه ظاهر ما تقدم من الكتب عند أهل الكتاب موافقا للقرآن، يصدقه القرآن أنها الجنة التي عند الله في السماوات. قال الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حرم الله عز وجل عليهم شجرة بعينها، لا نشغل أنفسنا فيما شغل به بعض من سبقنا بأي شجرة كانت، هل كانت شجرة التين، هل كانت شجرة السنبلة، القمح، هل كانت شجرة غير ذلك، الله أعلم. أما ما يزعمه أهل الكتاب من أنها شجرة المعرفة، من أن آدم بعد أن أكل منها صار يعرف، فهذا كلام فاسد، لأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ثم أمر الملائكة بأن يسجدوا له، فكان ما كان من شأن إبليس من رفضه لذلك، وليس أن معرفة آدم حصلت بسبب الأكل من الشجرة. وأما زعمهم أنه أراد إبليس أن يأكل من شجرة الحياة أو أغراه بأن يأكل من شجرة الحياة فيخلد، فليس عندنا دليل من الكتاب والسنة على أن هناك شجرة تسمى شجرة الحياة في الجنة، وإنما حرم الله عز وجل عليهما شجرة بعينها. لا ندري ولا فائدة من الانشغال بأي شجرة كانت، وهذا الفرق بين كتاب الله عز وجل وبين ما تقدم من الكتب وبين ما يؤخذ من الإسرائيليات. الانشغال بما لا ينفع سمة هذه الإسرائيليات، أي شجرة كانت، ما الفائدة إذا علمنا، وما الضرر إذا جهلنا، علم لا ينفع وجهل لا يضر. فالأشجار التي ذكرت عن أهل الكتاب في هذه في نوعية هذه الشجرة كلها من الأشجار الحلال التي يجوز الأكل منها في الأرض، فلا داعي ولا ينبغي لنا أن ننشغل بمثل هذه المعارف التي لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بها، وإنما هي شجرة بعينها. وتخصيص شجرة واحدة من أشجار الجنة دون سائر ما في الجنة من أنواع المشتهيات المأكولات وغيرها مما يدلنا على رحمة الله سبحانه وتعالى. فهو حين حرم علينا شيء أشياء جعل لنا بدلا منها أضعاف مضاعفة من الحلال، وهكذا سمة التشريع الإسلامي للأنبياء على مر العصور، وخصوصا وشمولا تشريع الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله أحل فيه كل الطيبات وحرم فيه كل الخبائث، ما حرم إلا خبيثة وما حرم علينا طيبة، ومن كان قبلنا كان قد يحرم عليهم بعض الطيبات بسيئات منهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. أما فيما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام فما بعث إلا بتحريم الخبائث وتحليل الطيبات. قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالشريعة الكاملة الشاملة الخاتمة التي تصلح للبشرية ولا يصلح للبشرية غيرها، بعث بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، والناس يدركون كل يوم ضرر الخبائث التي حرمها الله عز وجل، وإن ظلوا عليها مدة يستمتعون بلذتها الوهمية مع تفشي ضررها في أبدانهم ومجتمعاتهم كسريان السم في اللذيذ حتى يهلكه والعياذ بالله. فهذه الفواحش من الزنا والمحرمات من الربا وسائر ما يحكم به البشر خلاف ما أنزل الله عز وجل مما يصطلون به بأنواع العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فضلا عن العقائد الفاسدة التي فيها الشرك بالله عز وجل، ففيها الشقاء والعذاب الدنيوي قبل الأخروي لمن مات على ذلك ظل معذبا أبد الآبدين، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول قد جعل الله عز وجل بدلا من المحرمات القليلة، شرع لنا من الحلال بدلا منها أضعاف مضاعفة، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذا حرم علينا شيئا جعل الله لنا بدلا منه خيرا منه طيبا حلالا كثيرا لا يمنع. هذه ملحوظة عامة ممن ينظر في شرع الله في التشريع الإسلامي، وذلك أنه مثلا أحل للمسلمين نكاح المحصنات وحرم عليهم أنواعا معدودة من النساء من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاعة، وكذا حرم بالمصاهرة أم الزوجة وبنتها، وحرم منكوحة الأب ما نكح آباؤكم من النساء، وحرم المتزوجات من النساء، وحرم كذلك العاهرات الزانيات. فكانت كثرة النساء الحلال التي يحل للمسلم أن يتزوجهن بدلا من أن ينال شيئا من هذا الحرام. كذلك في أمر المعاشرة بين الرجل والمرأة حرم الحيضة والدبر وأباح أنواع المعاشرة. في الأطعمة حرم الله عز وجل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وأحل ما سوى ذلك من أنواع الطيبات من بهيمة الأنعام ومن الطيور وكذا من الصيود، وإنما حرم كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم الحمار الأهلي، وذلك لأن هذه خبائث تضر، كما ضرت الشجرة التي أكل منها آدم حين أكل منها هو وزوجه. فهكذا جعل الله عز وجل الحلال كثيرا وجعل الحرام قليلا. أحل لنا سبحانه وتعالى من المعاملات البيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة وأنواع المعاملات الحلال المختلفة المتعددة المتفرعة من هذه الأنواع، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرض، ونص القرآن على جواز السلف، ورغب في إقراض المسلم لأخيه لينفعه، وحرم الربا وحرم الميسر وما يتفرع عنهما من أنواع المعاملات التي تشبههما، وكذلك كل ما أعان على معصية الله سبحانه وتعالى. تجد الحلال كثيرا والحرام قليلا، ولكن قلب الناس الحال حين عصوا ربهم وفسقوا، ففتحوا أبواب الحرام على أنفسهم، حتى لربما يعصر على الإنسان في بعض الأزمنة أن ينجو مما حرمه الله عز وجل إلا بجهد جهيد كالقبض على الجمر، ومن لم يصبه من الحرام أصابه من رذاذه في من حوله وفي من يتعامل معه من الناس. فانظر مثلا، رغم أن الربا ضرره أكيد وهو محرم في الشرائع السماوية كلها، زعموا كذبا وزورا أن الله أحل لهم الربا مع غير اليهود، زعم اليهود ذلك مع أن نصوص التوراة تحرم الربا، وهذا مما افتروا فيه الكذب على الله، لأن الله عز وجل إنما يحرم على عباده ما يضرهم مطلقا، لا يخص قوما بجنسية معينة دون غيرهم بتشريعات لمصلحتهم، لكنها النظرة اليهودية العنصرية الإسرائيلية التي ترى أن العالم هم بنو إسرائيل وأن البشر هم بنو إسرائيل دون غيرهم، من سواهم عبيد العبيد أسوأ من الحيوانات، لا حق لهم في شيء، لا في حياة كريمة ولا قيمة لدمائهم ولا لأعراضهم ولا لأموالهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فانظر كيف انتشر الربا حتى صار اليهود يتعاملون فيه فيما بينهم، مع أنهم يقرون بأن التوراة حرمت الربا فيما بينهم، مع أن الصحيح أن التوراة حرمت الربا مطلقا، ومع ذلك فصاروا هم رؤوس الربا في العالم كله، والبنوك الربوية في العالم البنوك الكبرى يملكها اليهود، وصارت كل دول العالم بعد ذلك تابعة، بل كل الشعوب إلا من رحم الله ممن يحاول المقاومة في مواجهة هذا التيار الجارف من الحرام، مع أنه عقود محدودة والحلال بدلا منها كثير، ومع ذلك يختار الناس الضرر ويصطلون بناره. وهذه الأزمة الاقتصادية تؤكد ضرر الأكل من الحرام، وأنها تهتك ستر الإنسان، وأن الحرام يهتك ستر الإنسان ويكشف سوءاته، يكشف ما يسوءه، وهذا الذي يسوء الناس من أحوال صعبة، فضلا عن أمراض مهلكة، فضلا عن بلايا ومحن واختلافات وحروب وتدمير، إنما ينشأ بسبب أكل الحرام وفعل الحرام وعبادة غير الله عز وجل. كان ما حرم الله عز وجل من شجرة واحدة دليلا على رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حرم شجرة يضر أكلها في ذلك الوقت عندما أسكن آدم الجنة، وأباح له ولزوجه كل أنواع الأشجار وفيها الغناء الغنية وفيها الكفاية، ولكن في الإنسان حرص عجيب على اكتشاف ما يمنع منه ونيل ما يحرم عليه إلا من هذب نفسه. وآدم عليه السلام قد تعلم من خطيئته في الجنة أن يمتنع مما منع منه مهما رغبت فيه نفسه، فالممنوع مرغوب كما يقولون، وهذه القصة تدل على ذلك. وظل آدم عليه السلام وزوجه في سكون وسعادة وسرور مدة من الزمن، حتى وسوس لهما الشيطان بالأكل من الشجرة المحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك، وقد جعل الله له زوجا من جنسه خلقها منه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالله جعل آدم جعل حواء من آدم وخلقها منه من ضلعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع. فالظاهر أنها خلقت من ضلع آدم، ولا ندري أي الأضلاع أخذ منه مادة ما خلقت منه حواء، والله عز وجل خلق حواء من آدم، هذا الذي نعرفه. واسم حواء ثابت في السنة كما ذكرنا اسم زوجة آدم أم البشر عليها السلام رضي الله عنها. قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فكان في سكينة في طاعة الله عز وجل. وهكذا يكون الإنسان في الأرض إذا كان في طاعة الله، ينال ما أحل الله له وهو كثير بفضل الله، لا يتسع الحرام إلا إذا ضيق الناس على أنفسهم بأن ارتكبوا وفتحوا أبواب الحرام فينفتح عليهم، كما حدث مع بني إسرائيل. أباح الله لهم العمل 6 أيام وحرم عليهم العمل يوما واحدا، فلما عصوا ضيق الله عليهم الحلال، فصار السمك لا يأتيهم في قريتهم في 6 أيام التي أحل الله فيها العمل، ولا يأتيهم إلا يوم السبت في اليوم الوحيد الذي حرم عليهم فيه العمل. لماذا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لماذا إذن ينتشر الحرام ويضيق الحلال؟ ولماذا يحصل النكد والتعب وتضيع السكينة؟ بسبب الفسق، بسبب المخالفة لشرع الله. لو أن الناس أطاعوا ربهم لسكنوا وسعدوا واستراحوا وعاشوا حياة هنيئة بسيطة سهلة دون تعقيدات الجاهلية وسخافات عقول أصحابها وضلالاتهم. قال الله عز وجل: ولا تقرب فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة بعينها، فتكونا من الظالمين. وذلك أن من تعدى ما شرع الله عز وجل فهو قد ظلم نفسه، والكون كله ملك لله، وله أن يشرع ما يشاء، ليس كما يقول أعداء البشرية أن البشر أحرار ينالون ما يشاءون من كل شيء ويفعلون ما يختارونه دون رجوع إلى شرع. هذه الإباحية المطلقة التي تنادي بها الحضارة الغربية أن الأصل في الإنسان أنه يفعل ما يشتهي دون التزام بشرع، دون مرجعية إلى وحي، وأن ما أن أي تقييد لحرية الإنسان هو عدوان عليه، وهذا والله من الجهال. هل خلق الإنسان هذا العالم حتى يكون مالكا له؟ مالكه الذي خلقه، والكل يقر أن البشر لم يخلقوا ما في الأرض، كما قال تعالى: وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء فهو مالكها، ونحن كنا عدما ونصير إلى العدم، فأين ملكنا؟ أين ما نملك؟ ليس لنا ملك حقيقي، فلماذا نعارض؟ ولماذا نقول نحن أحرار؟ أنت حر فيما تملك وأنت لا تملك شيئا، فكيف تكون حرا مع الله عز وجل خالق هذه الأشياء وملكها؟ قال: لا تفعل هذه، لا تأكل من هذه، لا تعاشر هذه، البس كذا وامتنع من كذا، كما ذكرنا حرم الحرير والذهب وأباح ما سوى ذلك من الملابس للرجال، وأباح الذهب للنساء، وأباح الفضة للرجال في التزين، وحرم عليهم الأكل في أواني الذهب والفضة واستعمالهما واستعمال الذهب والفضة، وأباح لهما كل أنواع المعادن. فكيف تقول أنا حر أفعل ما أشتهي وأترك ما لا أرغب ما أنا أرغب فيه؟ لابد أن تلتزم بأوامر الملك الحق الذي ملك الأمور كلها. ظل آدم ملتزما مدة من الزمن، سعيدا هنيئا مع زوجه في الجنة التي أسكنه الله عز وجل إياها بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان. والوسوسة إلقاء في النفس وإعلام في خفاء، وهذا الأمر الذي يوسوس به الشيطان نص القرآن على أنه كان وسوسة لآدم وحواء معا، بخلاف ما يتناقله الناس عن أهل الكتاب أن الوسوسة كانت لحواء وأن حواء هي التي أغوت آدم، بل نص القرآن على أن الوسوسة كانت لهما، فوسوس لهما الشيطان. وفي الآية الأخرى قال: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فلا شك أن الوسوسة وقعت لآدم وليس فقط لحواء. هذه المنقولات عن أهل الكتاب من أن الوسوسة كانت لحواء وهي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، وأنها لذلك مخلوق نجس، وأنها سبب الخراب في هذا العالم. هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما وقعت الوسوسة من إبليس لآدم وحواء معا، وكلاهما قد توافق بعد ذلك على الأكل من الشجرة. وإنما يتساءل أيضا أهل يتساءل كثير من الناس كيف وقعت الوسوسة، ونحن نقول لا يشغلنا ذلك. البعض يقول دخل إبليس الجنة من خلال الحية، وأن الحية أخفته في باطنها ولذلك صارت العداوة بين الناس وبين الحيات، وهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يخبرنا ربنا عز وجل كيف كانت الوسوسة، ولا أخبرنا أن إبليس دخل الجنة بعد أن طرد من المنزلة التي كان فيها، وذلك مقتضى لخروجه من الجنة بلا شك، ولا يمنع أن يكون خارج الجنة ويوسوس من خارج. فهذه وسائل جنده اليوم في بلادهم في بلاد الكفر، توسوس للمسلمين وتزين لهم وتزين للعالم كله أنواع الفواحش وهم في أماكنهم. فهذه الموجات التلفزيونية والمسموعة كذلك، التي تحمل الأصوات المسموعة والمرئية والتي تصدر إلى العالم كله وهم في أماكنهم، هل عقل الناس ذلك وأدركوه في زماننا؟ نعم، هذا أمر مدرك بالعقول. فلماذا إذا نتكلم فيما لا يلزم؟ نقول إبليس قادر، جعل الله له القدرة أن يوسوس ولو من خارج الجنة، ويخبر آدم بهذا الذي أخبره به في نفسه وفي نفس حواء من غير أن يدخل. لا يلزم أن يدخل، ولا يلزم أن يكون قد اختفى في الحية حتى أدخلته إلى الجنة ولذلك كانت العداوة. الحيات تعادي بني آدم لضررها، والإنسان يعاديها لأنها تؤذيه، وهذا لا يحتاج إلى اختراع قصص أو اجتلاب حكايات أهل الكتاب التي أغنانا الله عنها بالقرآن العظيم الذي يشغلنا بما ينفعنا، يحذرنا مما يضرنا، ينبهنا على ما فيه فائدة إيمانية قلبية أو عمل صالح نفعله أو نترك شرا نبتعد عنه. هكذا قصص القرآن العظيم يشغلنا بما ينفع ولا يشغلنا بما لا ينفع. قال سبحانه وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. علم إبليس أن المعصية تهتك الستر الذي جعله الله على الإنسان، علم أنه لو أكل من الشجرة زال الستر الذي جعله الله عز وجل له ولزوجه على سوآتهما عوراتهما. كان كما ذكر بعض السلف كانت عوراتهما مستورة عنهما، لا يريان عوراتهما. ونحن لا ندري كذلك هل كان ذلك من نور جعل على فروجهما، أو كان من ثياب الجنة التي لبساها بحيث لا تظهر هذه الفروج ولا تظهر هذه العورات. وقد سمى الله العورة سوءة، قال ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وذلك أن الإنسان فطر على أن ظهور عورة يسوءه، أن ظهور العورة يؤلمه. فسبحان الله كيف وصل الحال ببني البشر أن صاروا يستجيبون لخطة إبليس اللعين القديمة منذ بدأ محاولة الوسوسة لآدم. قد بين الله وكشف لنا في كتابه خطة إبليس كيف أنه يريد إبداء العورات ليشقي البشر، ليسوء الناس، لأن ظهور العورات يسوء. فصار البشر يلتزمون بما يأمر به إبليس من كشف العورات، وتدرج بهم الحال حتى صار فيهم من تبرج الجاهلية الأولى، ثم صار ما هو شر من تبرج الجاهلية الأولى، ثم صار في زماننا أسوأ مما كان عبر التاريخ. كان في قوم لوط ما ذكر الله أنهم يأتون في ناديهم المنكر، قال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، يفعلون الفواحش جماعة والعياذ بالله في نواديهم، وكما قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يأتون الفاحشة علنا والعياذ بالله. فصار في زماننا أسوأ مما كان في زمانهم، فإن قوم لوط لم ينقلوا فواحشهم للعالم، لم يكن هناك في ذلك الزمن وسائل اتصال تنقل الصور المزرية المخزية للعالم كله، فصار زمن الحضارة الغربية أو زمن السفالة الغربية في الحقيقة ينتشر فيه الفحش على مواقع الإنترنت وفي الأفلام وفي المرئيات في الإذاعات المرئية وفي الكتب والمجلات، فعل الفواحش علنا والعياذ بالله، بالملايين ينظرون، ينظر الناس إلى العورات، ووالله إنها لتؤلم، والله إنها لتسوء، لتسوء من فعل ومن نظر، وتشقي القلوب. إن مخالفة شرع الله عز وجل تسوء الإنسان وتؤلمه وتشقيه وتتعسه، وإن كان الناس يظنون في ذلك اللذة، وهي لذة وهمية من جنس لذة الخمر المخدرة، من جنس لذة الجربان الجرب الذي يحك جلده ليتلذذ بحك جلده حتى يقطعه ويمزقه ويدمي نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار كشف العورات خطة إبليس، عادة أكثر أهل البشر. صارت النساء حتى في بلاد المسلمين يسرن كأنهن عاريات، حتى من أقنعت نفسها بأنها محجبة حين تلبس حجابا مع ضيق الثياب الذي يدل على أن صاحبته قد فعلت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، حيث قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وفي رواية إلعنوهن فإنهن ملعونات. كاسيات عاريات يشمل تكشف بعضا وتستر بعضا، وأحيانا تستر بما لا يستر كالثياب الشفافة والثياب الضيقة، خطة إبليس ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. الله من علينا بالثياب، من علينا بالستر، فكيف نترك منة الله ونعمته إلى التبرج والسفور؟ نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. كان تبرير الأمر، تبرير حكمة، اختراع حكمة للأمر لكي يتجاوز امتثال أمر الله وشرعه، يخترع حكمة من عنده ليبرر أن هذا الأمر لا يبغضه الله فلنفعله إذن، الأمر الذي حرمه الله عز وجل. اخترع حكمة للنهي أن الله عز وجل منعكما من أكل الشجرة لكي لا تكونا ملكين. ولما كان هذا بعيدا عن القبول والتصديق، ورغبة الإنسان في السمو والارتفاع للملكية ليست بالرغبة التي تجعله يتنازل عن بشريته، فإن الإنسانية تكريم عظيم قد أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، فلذلك كان ذكر الشيطان للغرضين بأو، فقال أو تكونا من الخالدين، وهذا الذي يمس فعلا في الإنسان رغبة في الخلود، رغبة في الاستمرار والبقاء، هذه الرغبة المفطور عليها الإنسان في أنه يحب البقاء والاستمرار، أراد آدم أن يكون من الخالدين. ولذلك ذكر في الموضعين في تبرير حكمة النهي باختراع حكمة جديدة ذكر الخلود، ذكر في هذا الموضع إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وذكر في سورة طه قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وملك لا يبلى، فجعل الشجرة والملك، والملك مطلوب، فهو يريد ملكا لا يزول، وسمى الشجرة بغير اسمها شجرة الخلد. وهذا أسلوب إبليسي قديم، يسمي الأشياء بغير اسمها مع ليبرر للناس فعلها، كما سمى الخمر بغير اسمها، يسميها نبيذا، يسميها مشروبات روحية، سمى الربا فائدة واستثمارا وعائدا لكي يلتبس على الناس الأمر. لو قال لهم هذا ربا لما قبله أكثر الناس، ولكن يسميه بغير اسمه. وهكذا يسمي التبرج والاختلاط المحرم وكشف العورات حضارة ومدنية وتقدما وحرية، ويسمي الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى قانونا ونظاما وإدارة وضبطا للأمور، مع أن هذا كله مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لا بد أن لا نغتر بمسميات لا حقيقة لها، لا بد أن ننظر إلى حقائق ما نؤمر به وننهى عنه دون أن يغرنا تسمية الأشياء بغير اسمها. وكذلك التبرير بذكر حكم معينة لا يكرهها الله سبحانه وتعالى ليبرر فعل النهي، عندما قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أثبت أن الله نهاهما، لأن آدم لم يكن حين وسوس له ناسيا هذا، لكن مع طول الأمر نسي بعد ذلك. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين، علل غير منصوص عليها، ولا تقبل حتى أن تكون مستنبطة. كثير من الناس يقول الله عز وجل حرم علينا الربا مثلا لكي لا يظلم بعضنا بعضا، ونحن سوف نتعامل بهذه المعاملات ونترك الظلم. قالوا أن الله شرع لنا الأحكام الشرعية لإقامة العدل، إذن فنقيم العدل دون هذه التشريعات. وهكذا، مع أن هذا الأمر نعم الله شرع لنا هذا في الحقيقة لتحقيق العدل، لكن هل أخبرك أن العدل يقع في غير شرع الله عز وجل؟ ولو لم تدرك حكمة الله عز وجل وعلل الأحكام، فهل يسعك أن تترك شرع الله؟ ما أكثر من يقول لا ألتزم بالشرع حتى أقتنع. أقنعني أولا بأن هذا الأمر من الشريعة له حكمة ومصلحة، فعند ذلك يبقى الأمر محل جدال وسجال بين الناس، ربما يصل إلى القناعة المزعومة وربما لا يصل، وكثير من الناس يترك يقول لم أقتنع. فهذا من الضلال ومن اتباع سبيل إبليس. أمرنا لابد أن نطيع، علمنا الحكمة أو لم نعلم لابد أن نمتثل. الحكم التي يدعيها إبليس ليست حكما، العلل التي يذكرها ليبرر لنا فعل النهي ليست عللا مرعية وليست معتبرة، فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وليس الأمر كذلك، بل الأكل من الشجرة أدى إلى عدم البقاء في الجنة وأدى إلى ضياع الملك، فالجنة فيها ملك، ومع ذلك ضاع الملك بسبب معصية الله عز وجل، ونزل آدم وحواء وأبناؤهما ولدوا في الأرض مع الشقاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيطان يريد أن يبرر للناس فعل ما حرم الله بأن يقنعهم بحكم وهمية أو حتى حقيقية يقول هذه هي المقصودة، ثم حققوها أنتم بعيدا عن الشرع. لا يمكن، الشرع لا بد من امتثاله، كمن يقول مثلا الصلاة وسيلة للخشوع سوف أخشع بغير الصلاة، الصيام وسيلة للتقوى سوف أتقي الله دون أن أصوم، وهكذا الحج عبادة يراد منها التقوى، لا أريد أن أتعب نفسي لن أحج وسأحقق التقوى بنفسي. وهكذا ترد دخول العقول الفاسدة في مقابلة النصوص الشرعية من سبيل إبليس في فعل نفسه حين أبى أن يمتثل لشرع الله، وفي وسوسته لآدم وحواء في الأكل من الشجرة، ونسأل الله العافية. لذلك لا بد أن نعلم أن أوامر الله أوامر ونواهي لا بد أن نمتثل لها، علمنا الحكمة أو لم نعلم، ولا نخترع من عند أنفسنا ولا من قبل عقولنا حكما نبرر بها لأنفسنا ترك الواجب أو فعل الحرام، وإنما ما بين الله لنا علة بكلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم علقنا الحكم على هذه العلة إذا كان بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالميزان الذي جعله الله سبحانه وتعالى وأنزله. أما أن نخترع حكما نترك بها شرع الله عز وجل فهذا من أخطر مسالك إبليس والاستجابة لأوامره. قال عز وجل فلما ذاق الشجرة بدت له، قال عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، دليل على أن آدم لم يقبل الوسوسة أولا وظل مدة يقاوم، وحتى اضطر إبليس إلى أن يقسم بالله أنه لآدم وزوجه من الناصحين. وكم من مدع للنصح أنه يريد بك الخير وهو عدو لدود، لا تلتفت إلى قسمه الكاذب إذا كان يخالف شرع الله. بعض الناس يقول في هذا الموطن من خدعنا بالله خدعنا له، وما ينبغي أن يقال هذا الكلام في هذا الموضع من الآية الكريمة، بل من خدع بهذه الطريقة أصيب بالعقوبة، نالته العقوبة. لا يقسم لك إنسان أن الله يرضى بذلك وأنت تسمع آيات الله في أنه يسخطها ثم تقول العبرة علي. هناك من يفتيك بأن هذا الشيء حلال 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 والعهدة علي، وأنت تسمع الآيات والأحاديث تثبت أنه حرام، تقول من خدعنا بالله خدعنا له. نسأل الله العافية. إذا علم أن هذا الحالف كاذب بالأدلة والبينات لم يلتفت إلى حلفه عشرات المرات. البعض يظن أن كل حالف لابد أن يقبل كلامه، إنما يقبل كلام الحالف إذا كانت توجهت اليمين عليه في موضع عدم فيه البينات، حتى ولو كان فاجرا ليس لنا إلا اليمين لأنه لا توجد بينات. أما إذا وجدت بينات فكيف نترك البينات لحلف كاذب؟ لذلك الحقيقة أن هذا القول إنما كان ابن عمر رضي الله عنه يقوله في عبيده، كان يعتق من يحافظ على الصلوات وطلب العلم ونحو ذلك، فكان بعض عبيده يريد أن يعتق فيحافظ على الصلوات ويظهر الزهد والعبادة وطلب العلم، فكان ابن عمر يقول من انخدعنا بالله انخدعنا له. وليس أن هذا في أن نقبل وسوسة الشيطان من إنس أو جن ونقبل الباطل بزعم أنه حلف لنا، وأحيانا لا يكون عندنا بينات فنقبل الأيمان عندئذ. وذلك كما قال عيسى عليه السلام لرجل سرقت، فقال لا والله الذي لا إله إلا هو، فقال آمنت بالله وكذبت عيني، أي أن هذا ربما كان يأخذ ماله يأخذ حقا له، فرآه يأخذ ما ليس له في الظاهر، لكنه لم يكن عنده بينة على السرقة من بيان أن هذا المال مثلا ليس له، فهنا يقبل ظاهر الشرع ويلتزم به ولا يعامله بما في باطنه، ويقول وكذبت عيني. وليس أنك تقبل كل حلف وقسم قامت البينات على مخالفته. ليس كل ناصح يزعم لك النصح صادقا، لابد أن تنظر أوافق نصحه الكتاب والسنة أم لا، فهذا لابد أن ننتبه له، لأن أعداء الإسلام يزعمون أنهم يريدون الحضارة والمدنية والتقدم لنا وأنهم يريدون رفعة شأننا، ونسأل الله العافية. والمنافقون كذلك سبيلهم سبيل إبليس، سموا كفرهم إسلاما وإيمانا، داروا هذا الأمر من الكفر والظلم بالتسمية باسم الإسلام، وسموا إباءهم لشرع الله إحسانا وتوفيقا، وزعموا أنهم ناصحين كما قال عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله، قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يزعمون أنهم ناصحين، أنهم ناصحون، وأنهم يريدون الإحسان ويريدون التوفيق، وهم يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدودا. فهذا النفاق والعياذ بالله، لا تغتر بكل من يزعم أنه من أهل الشريعة وأهل الدين وأنه ناصح لك يريد بك الخير، لابد أن تعرض كلامه على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا وعورات المسلمين، وأن يؤمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.